السلام على رسول الله وبركاته رحمة من داء ما بعد إنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن طيبكم وأن طيب منشاكم وأن يجعل لكم من الجنة منزلة أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقد تكلمنا عن المبدأ الأول من مبادئ العلوم المبدأ من مبادئ علم الفقه وكان الكلام عن موضوع علم الفقه فتكلمنا عن موضوع علم الفقه وقلنا هناك طريقتان للكلام عن موضوع علم الفقه الطريقة الأولى أن تتكلم عن موضوع علم الفقه بأصل المادة التي ينظر فيها وأفعال المكلفين فهذا إما أن تكون تتكلم عن أصل المادة وتتكلم عن أفعال المكلفين أو تتكلم عن الغاية فتتكلم عن الأحكام الشرعية فإما أن تجعل الموضوع متمثلا في ماذا؟ في المادة في مادة بحث علم الفقه وأفعال المكلفين أو تجعله في الغاية التي تكلمنا فيها ونتعلم من أجلها علم الفقه فإما أن تقول أفعال المكلفين من حيث استفادة الأحكام الشرعية لها من أدلتها التفصيلية وإما أن تكون أن تقول الأحكام الشرعية من حيث هي وصف لأفعال المكلفين والحيثية كما قلنا مراعاة وما معنى الحيثية مراعاة؟ أن هذه الحيثية تؤطر البحث بهذا الإطار فلا تستطيع أن تخرج عن البحث في هذا الإطار فإذا خرجت عنه انتقلت إلى علم آخر خلاص؟ وهذا معنى الموضوعية الذي أرتضيه أنا لا أرتضي الموضوعية بمعنى الحياد أو بمعنى الحيادية أو بمعنى الصفحة البيضاء فهذه مكيدة أسميها مكيدة موضوعية أما الموضوعية التي نريدها هو التأطر لإطار الموضوع لهذا العلم ونحن قلنا أن المبادئ العشرة سنستخدمها ماذا؟ سنستخدمها باعتبارها مدخلا إرشاديا في البحث العلمي بأكمله سواء كان البحث في العلوم الإمبريقية أو كان في العلوم النظرية واضح؟ هل الكلام واضح؟ ثم ننتقل اليوم للكلام عن الثمرة وعندما نتكلم عن الثمرة أذكركم بأننا قلنا أن الثمرة من عالم المقاصد الثمرة من عالم الإيه؟ من عالم المقاصد والمقصد هنا بمعنى الغاية والمطلوب والذي به والذي إليه نقصد وعندما نتكلم عن عالم المقاصد لابد أن نتذكر ثلاثة ألفاظ ثلاثة معاني المعنى الأول في عالم المقاصد هو معنى يمكن أن نطلق عليه الغاية والمعنى الثاني هو الهدف والمعنى الثالث هو الوظيفة وهم بالترتيب هكذا نحقق المقصد بتحقيق الأهداف نحقق الغاية بتحقيق الأهداف ولن نستطيع أن نحقق الهدف إلا إذا استعملنا الشيء في وظيفته التي وضع لها واضح؟ فننتقل من الوظيفة إلى الهدف نحقق بالوظيفة الهدف فإذا تراكمت الأهداف حققنا الغاية تعالوا لماذا أقول ذلك؟ لأننا إذا نظرنا إلى ثمرة علم الفقه ما هي الثمرة؟ تحصيل سعادة الدارين مش كده؟ هذه الثمرة تحصيل سعادة الدارين كما نص العلماء هذه غاية هذه أقصى ما نتمناه هذا أقصى ما نرجوه من علم الفقه ولذلك هذا الذي أقوله هو الذي يستطيع أن يرسم لك خريطة ما قاله العلماء عندما كانوا يتكلمون عن الثمرة فإنك تجد أنهم يقولون ثمرة علم الفقه تحصيل سعادة الدارين مش كده؟ وتجدهم في نفس الوقت يقولون من ثمرة علم الفقه التعرف على الأحكام التي بها صلاح الحياة ما العلاقة بين الاثنين؟ هذا يتكلم عن الحياة وهذا جزء من سعادة الدارين أو هذا موصل لسعادة الدارين لن تستطيع أن تفهم ما كتبوه إلا بما أقوله لك أن تفرق ما بين الغاية وما بين الهدف وما بين الوظيفة فمثلا على سبيل المثال نحن ذكرنا الغاية سعادة الدارين وذكرنا الهدف وهو ماذا؟ وهو أن تتعرف على الأحكام الشرعية التي بها لا 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 بها تصلح حياتك بها صلاح حياتك هذا جيد أما الوظيفة نستطيع أن نجدها في قولنا مثلا إن الفقه يرفع النزاع إن الفقه ماذا يفعل؟ الفقه يرفع النزاع بين الناس الفقه يرفع النزاع بين الإيه؟ بين الناس وهنا دي وظيفة للفقه يبقى من وظائف الفقه ماذا؟ رفع النزاع بين الناس، تقليل النزاع ما بين الناس، لأننا إذا تعلم الناس الفقه ما الذي يكون؟ يقل النزاع بين الناس. طب ما علاقة هذه الثلاثة؟ ما علاقة هذه الإيه؟ هذه الثلاثة؟ ما علاقة هذه الثلاثة؟ ما فيش ثلاثة، ماتوا الثلاثة، ميت. يعني في حد مع أقلام؟ فيش أقلام، حسب الله ونعم الوكيل. طب شوفوا لنا أقلام عند الشيخ أحمد. لا ما انت ما تجيبليش قلم رصاص، عارف انت قلم رصاص هناك يعني هيبقى كبير قوي على السبوره دي. مفيش. اخيرا جزاك الله خير وجزاكم الله خير. بصوا شباب، ده مش بتاع عينة صح؟ ما حد سرق، مش سرقه وصيد. بصوا يا سادة، احنا عندنا ايه؟ يبقى عندنا في حاجه في الثمره وايت بوكس. يبقى عندنا في الثمرة قلنا إن الثمرة دي من عالم إن إيه؟ من عالم المقاصد. المقاصد دي بقى عشان نوصل إليها عندنا ثلاث مفاهيم. المفهوم الأول مفهوم إيه؟ الغاية. خلاص؟ وعندنا مفهوم تاني اسمه الهدف. وعندنا مفهوم تالت اسمه إيه؟ الوظيفة. يبقى هذه المفاهيم الثلاثة هكذا لن يتحقق المقصد إلا إذا حققت الغاية، ولن تتحقق الغاية إلا بمجموعة من الأهداف، وهذه الأهداف لا نستطيع تحقيقها إلا بالوظيفة. واضح؟ إيه وظيفة الفقه؟ من وظائف الفقه ماذا؟ رفع النزاع. من وظائف الفقه ماذا؟ استقرار الأحكام. من وظائف الفقه ماذا؟ الحفاظ على المعلوم من الدين بالضرورة. كل هذه ماذا؟ وظائف. هذه الوظائف إلى ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى ماذا؟ هدف. إيه هو الهدف؟ إيه الهدف اللي بتحققه ده؟ أول حاجة العلم بالأحكام المحقق لعمران الأكوان. ماشي كويس؟ يحصل بقى الغاية. الغاية اللي هي ايه؟ سعادة الدارين. يبقى عندنا وظائف تحققت بها أهداف، وهذه الأهداف تحققت بها ايه؟ غاية. مجموع كل ده، مجموع هذا كله يسمى المقصد. يبقى المقصد مجموع الغاية، الهدف، الوظيفة. جيد؟ في شيء مهم هنا واحنا بنتكلم على ثمرة علم الفقه. مبحث جديد، محدش يعني أنا أظن إن الكلام فيه كلام قليل. وما هو؟ هو مبحث. ما لكم أيها الفقهاء كما نسمع عنكم تفصلون الأحكام عن الأخلاق؟ أين نبحث ربط الأحكام بالأخلاق؟ أين نبحثه؟ أولا هالسؤال، هل نحن مطالبون بأن نوصل الناس بعد تعلم الأحكام إلى الأخلاق أم لا؟ سؤال، هذا سؤال مطروح. هل المقصود من تعلم الأحكام فقط هي جملة الآراء والأقوال؟ أنا عايز إني أحقق، مش معقول أكون مساوي الفشل كمان؟ كده كده في حد بالمصر كده قلب الدرس. شكرا. لا 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 خالص خلاص. هل نحن مطالبون يا شباب، خليكم معايا، هل نحن مطالبون بأن نصل من الأحكام إلى الأخلاق؟ ما أصل إحنا لن نستطيع أن ننتقل من الأحكام من الوظيفة
إلى الهدف إلى الغاية إلا إذا كنا نعتقد أننا يجب علينا أن ننتقل من الأحكام إلى الأخلاق. نعم الفقهاء لم يتكلموا عن هذا، ولكن هذا كان مستبطنا في كلامهم عن ثمرة علم الفقه. فهو عندما يتكلم عن استقرار رفع النزاع واستقرار الأحكام والحفاظ على المعلوم من الدين بالضرورة، ثم يتكلم عن العلم بالأحكام المحقق للعمران، وهذا لن يكون إلا بالأخلاق. فهذا الاتهام الذي يوجه إلى الفقه أنه يخرج أناسا جامدين هذا غير صحيح، لأن الكلام عن التصوف يتكلم عن الجانب الروحاني، أما الأخلاق فيلصق بعلم الفقه. فكيف تتولد الأخلاق عن علم الفقه؟ أن الأحكام مركوز بداخلها مقاصد، وهذه المقاصد هي الماء الذي يسري في الأحكام سريان الماء في الورد، هو الذي يتخلق به الإنسان. فعندما يقول تستحب المسامحة في البيع، فهو يقول لك أيها البائع كن مسامحا في البيع، وعندما يقول لك وإسباغ الوضوء مستحب، فهو يقول لك الإتقان مستحب. فكل حكم من الأحكام ليس فقط في مساحة المستحب، بل في مساحة الواجب، بل في مساحة المباح، كل ذلك مركوز فيها أخلاق تنبني إذا لاحظتها. وأنا أعد أننا في درسنا هذا سننبه على الأخلاق، كيف ننتقل من الأحكام إلى الأخلاق. ومن عجيب ما رأيت، من عجيب ما رأيت في هذا العصر أن أجد طالبا ممن تعلم في هذه المدرسة وليس من أهل هذه البلد ولكن من أمريكا، هو الذي يبحث هذا المبحث، العلاقة ما بين الفقه والأخلاق. طب لماذا؟ لأنهم في حالة من حالات ماذا؟ من حالات الاتهام الدائم، لأنكم أناس تولدون عقليات جامدة، تولدون عقليات فيها تطرف فيها عنف، ونحن أهل إيه؟ أهل الأخلاق. كان الحديث ضعيفا، كان الحديث صحيحا، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. مش معنى الحديث ضعيف إن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأي حاجة تانية، ولا أنت بتضعف في الحديث عشان أنت مش عايز مكارم الأخلاق، عايز والعياذ بالله أن تصير أخلاقك سيفا مسلطا على الناس، مش عايز المكارم، عايز مكارم الأخلاق. ما في مكارم الأخلاق وفي مكاره الأخلاق، أن تكره الناس وتحملهم على ما تريد، لا احنا عايزين مكارم الأخلاق خلاص. فأين نجد هذا المبحث؟ فعندما سألني قلت له هذا المبحث تجده فين؟ في الكلام عن ثمرة علم الفقه. فثمرة علم الفقه ليس فقط معرفة القوانين، ولذلك أنا أرفض تلك التسمية التي يسميها الغرب للفقه، يسموه إسلامك لو، يعني قانون الإسلام، صح يا دكتورة؟ ده غلط، احنا مش ده مش قانون، الفقه مش قانون. لو كان الفقه قانونا لكان كل ما فيه على على قول واحد، وهذا لم يحدث، مش كده؟ القانون فيه خلاف؟ مواد القانون فيها خلاف؟ طب لماذا جاء هذا الخلاف؟ سؤال بسألكم كلكم، لماذا جاء هذا الخلاف في الفقه؟ ها؟ لقاعدة الرحمة، أحسن، لقاعدة واحدة، تعدد المسالك راحة للسالك. راحة ليه؟ للمتخلق. راحة لمين؟ للسالك. عليكم أن تفهموا هذا تعدد الآراء في الفقه. لماذا كتب الله على حماة الشريعة أن يختلفوا؟ مش لابد أن احنا نكون عقلاء؟ ومش كل شيء عند الله بقدر؟ طب لماذا كتب على حماة الشريعة أن يختلفوا؟ رحمة. بأي وسيلة تكون الرحمة؟ تعدد المسالك إيه؟ راحة للسالك. تعدد المسالك راحة لإيه؟ للسالك. الأمر الثاني وهو المهم في مسألة التخلق، في مسألة الرحمة، لابد أن تفهم، ونحن نتكلم عن الفقه، إياك إياك، مش أن تبتل بالمال، إياك إياك أن تفهم أن الخلاف من معوقات الفهم أو من معوقات الفقه، بل كان الخلاف الفقهي ماذا؟ طاقة منهجية. فإذا كنت ستنظر للشيء من جهة واحدة، أتى الفقهاء، أتى الشافعية فعرضوا لك رؤية، ثم أتى المالكية فعرضوا لك رؤية، ثم أتى الحنفية وعرضوا لك رؤية، لازم أبدأ بالشافعية، أنتم مستغربين ليه؟ ثم أتى الحنابلة فعرضوا لك رؤية، هذا وارث مدرسة الرأي. من وارث مدرسة الرأي؟ أبو حنيفة. وذلك وارث مدرسة الحديث، وذلك الذي جمع بينهما الإمام القرشي الهاشمي. فهذا الوارث الذي يملأ تباق الأرض إيه؟ علما، سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. فجمع بين الإيه؟ بين الطريقتين، وجمع بين الحسنيين، فكان مذهبه. ثم أتى الإمام أحمد تلميذ الشافعي فأراد أن ينهل من كل واحد، فعمل في المسألة حتى صار كما أبو بن حمدان في الرعاية الكبرى عنده 18 وجه في المسألة الواحدة. طب ده سببه إيه؟ البحث عن الراحة للسالك، وهذا يمثل ماذا؟ طاقة منهجية. فمن أراد أن يدخل على هذا دخل، ومن أراد أن يدخل من هذا الجانب دخل. فالخلاف الفقهي طاقة منهجية وليس معوقا بحثيا وليس معوقا فكريا، واضح؟ يبقى لابد لما نيجي ننظر للخلاف الفقهي ننظر له نظرة جديدة، إيه هي؟ إنه طاقة منهجية. تفضل.
كان في بلد زي ألمانيا أو زي ألمانيا واخدين القانون بتاعهم من فقه الإمام مالك، فحضرتك فالفقه هنا صار،
خليني أقول لحضرتك إن المسألة مش دقيقة. هو الصحيح ان توماس الاكويني تاثر وهو يضع قانونه، مش الماني، المانيا دي مشرب تاني خالص، احنا عندنا قانون فرنسي انجليزي والماني. الفرنسي بيتكلم على الانجليزي، بيتكلم عن السوابق، ودوت بيتكلم عن القواعد، ودوت حاجه وسط ما بين الاثنين. ده لا، ده شكل القوانين ده عام، لكن هو الاساس في وضع القوانين الانجلو ساكسونيه ان هو بدا بتوماس الاكوين. طب توماس الاكوين ده كان بيقرا مذهب المالكيه، دي المساله التاريخيه بتمامها يعني. لكن انت لو عايز الالمان، عندنا في الالمان معهد دراسات القانون الدولي، هتلاقي على باب المعهد دوت تمثال لواحد، واحد شكله عرب، عارف مين ده؟ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه. ليه؟ لأنه في كتابه السير الكبير والسير الصغير وضع قواعد القانون الدولي. فإذا كنت يعني طالب ألمانيا، أدي ألمانيا.
لكن الفقه برضه لا يصلح أن يكون قانونا.
أنا ما قلتش كده. أنا قلت إن الفقه لم يكن قانونا، لكن يمكن أن نستفيد منه قانونا، لكن وده اللي حصل في مجلة الأحكام العدلية. خدوا الراجح من مذهب ابي حنيفه ووضعوه موادا للقانون، بس هو قبل مجله الاحكام العدليه كان قانون. انا عايز اقول ان هذا الحاله الفقهيه كانت حاله تعبر عن مزيج من الاحكام التي تولد اخلاقا. احنا قصرنا في توليد الاخلاق من الايه؟ من الاحكام، فجفت في ايدينا الاحكام. خلاص؟ طيب. يبقى خلاص فهمنا الثمره؟ هنفهم الثمره بهذه الطريقه، هنفهم الثمره من خلال الوظيفه، ومن خلال الهدف، ومن خلال الغايه. خلاص؟ ايه اللي بعد الثمره؟ الحد. احنا عندنا الحد نوعين. الحد هنا نقصد به التعريف، الحد هنا نقصد به ايه؟ التعريف. التعريف اما ان يكون بالذاتيات، واما ان يكون بالعرضيات، ونقصد بالذاتيات والعرضيات ليس كل التعريف، ولكن الشيء المميز في التعريف يكون اما ان يكون ذاتيا واما ان يكون عرضيا، لكن التعريف لازم يبقى فيه جزء ذاتي اللي هو الجنس. خلاص؟ فالتعريف اما ان يكون بالنعسات، صح؟ فالتعريف اما ان يكون بالذاتيات او يكون بالعرضيات. فاذا كان بالذاتيات سمي حدا. سمي ايه؟ حدا. واذا كان بالعرضيات سمي ايه؟ رسما. خلاص؟ فاحنا التعريف عندنا هيكون ايه؟ هيكون حد ورسم. طب في العلوم، الحد يكون بذكر ماذا؟ ايه هو الشيء الذاتي او القريب من الذاتي في العلوم؟ الجنس خاص. ايه ده يا سيدي؟
جنس قريب.
جنس قريب ازاي بس كده؟ انا بقول لك ايه الشيء الذاتي؟ طب كده كتير. ها الموضوع صح، الموضوع هو الشيء الذاتي. فإذا عرفنا العلم بموضوعه كان هذا تعريفا بالذات، يبقى تعريف بالحد. طيب ايه الشيء الزائد عن العلم؟ رفع النزاع ده من العلم. طيب العلم بالاحكام، العلم بالاحكام المحقق من العمران، العمران من العلم. ها العمران من العلم؟ العمران لا، العمران زائد على علم على الاحكام الشرعيه. طب سعادة الدارين هي جزء من الفقه، فناخد قاعدة ان الثمرة زائدة عن العلم، ثمرة العلم زائدة عليه، يبقى الثمرة دائما زائدة على الشيء. لو سألوك الثمرة من الشيء او خارجه تقول ايه؟ ثمرة زائدة. ثمرة ايه؟ زائدة. طبعا انتم في دماغكم ثمرة الشجر، ما الشجرة عندما تأتي ليس جزءا منها الثمرة. فالثمرة الرأي والمحقق، والمحقق من أقوال العلماء مولانا سي الشيخ سعودي. أصل أنا الأم تعرف أنا لو قاعد كنت أسيبه، لكن بدل أنا وقفت بخلاص كده لبست توب المدرب فخلاص، فمش هينفع. يبقى الثمرة لما تكون زائدة يبقى ده شيء خارج. أو كلكم متشافين، ها حتى اللي ورا العمود ها يا برتقالي كلكم متشافين خلاص. يبقى ده اسمه ايه؟ الرسم. طب لو حبيت اعرف العلم بالرسم اعرفه بالايه؟ بالثمر. طب عايزين امثله لعلم عرف بالحد وعرف بالرسم، نخلينا في علم واحد. تعالوا نجرب على علم النحو. علم النحو بيعرفوه بيقولوا ايه؟ ما عندنا وبعده. فالمنطق الجمالي نسبته كالنحو للسان، فيعصم الذهن عن غير خطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، مش كده؟ ولا ناخد المنطق؟ تعالوا ناخد المنطق. يبقى المنطق بيعصم الذهن عن ايه؟ عن الخطأ. ده تعريف للمنطق، بس ده تعريف بايه؟ بالرسم، لانه ده تعريف الثمرة. ايه ثمرة علم المنطق؟ يعصم الذهن عن الخطأ عند التفكير، خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تعريف بالرسم. طب عايزين نعرف المنطق تعريفا بالحد. قال لك تاخد موضوع، قال لك ايه؟ طيب ايه تاني؟ هو بيدرس الايه؟ المعلومات التصوريه والتصديقيه، مش تصوري تصوري. يبقى هو بيدرس ايه؟ يبقى هو بيقول العلم بالمعلومات التصورية والتصديقية من حيث إيه بقى؟ من حيث إيصالها إلى مجهول تصوري أو تصديقي. يبقى هو بيدرس المعلومات التصورية، ده تعريف بالمادة أهو. إيه بيبحث في علم المنطق؟ ويبحث في التصورات والتصديقات. من حيث إيه؟ من حيث إيصال هذه التصورات والتصديقات إلى مجهولات تصورية أو مجهولات تصديقية. واضح الفرق ما بين التعريفين؟ يبقى هذا تعريف بما ستحصله اذا تعلمت هذا العلم، وهذا تعريف بماذا؟ بالمادة هذا الايه؟ هذا العلم. طيب علم الفقه لو حبينا نعرفه بالحد هنقول ايه؟ هنقول كده العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب طب وبالرسم عندك بقى كتير بقى تقولي بقى العلم الذي يحقق سعادة الدارين العمران. الدنيا شغالة، مش عايز اسبق الاحداث واقول لكم احنا عندنا ده هنجيله في النسبة على طول، خلاص؟ فده وقت التعريفين، ومش عايز اطول كتير في ايه؟ في التعريفين، لان التعريفين ايه؟ انتم تعرفونهما جيدا، تعرفون التعريف الاول وتعرفون التعريف الايه؟ الثاني، عارفين العلم بالاحكام الشرعية العملية يا اولاد؟ انتوا ايه الحكاية؟ الشيخ لا يلقن، سمع كلامكم ليه؟ عايزين بس لما بنبص للتعريفين دول نجد نقطتين تركيز موجودين في التعريف الاول اللي هو التعريف الحد. النقطه الاولانيه هي نقطه من العلم او من الفقيه. هنا من العليم من الفقيه. لما بنتكلم عن الفقه دايما بنتكلم عن من ايه؟ من الفقيه. خلاص لما بنعرف تعريف الفقه بنقول ايه؟ من الفقيه. فالفقيه ليس هو الذي يعلم كل الاحكام، ولكن هو الذي يعلم جملة من الأحكام يستطيع من خلالها أن يتوصل إلى باقي الأحكام. يبقى في جملة من الأحكام هو يعلمها يستطيع من خلالها أن يعرف هذا. ولذلك نحن نقرأ هذه الكتب، هذه الكتب السؤال هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب من هذا هل فيه كل أحكام الفقه؟ ها؟ كل التراث الفقهي فيه كل أحكام الفقه؟ لن تجد كتابا يجمع مهما كان مبسوطا، مهما كان مبسوطا، لن تجد في كتاب مبسوط مليونا و400 و200,000 فرع فقهي. مستحيل تجد هذا، مستحيل ان تجد في كتاب فقهي ماذا؟ مليونا و200 فرع فقهي ابدا، لن تجد هذا، لابد ان يقصر عن هذا، لابد ان يقل. طيب يبقى المكتوب هنا هو ايه؟ هو جملة من الأحكام الفقهية نرجو أن توصل إلى باقي الأحكام الفقهية. والفقه المكتوب كله على هذا النحو، الفقه المكتوب ماذا؟ جملة من الفقه، جملة من الأحكام، وليس ايه؟ وهو جملة غالبة من الأحكام، وليس هو كل الفقه، وليس هو كله ايه؟ كل الفقه. بل كانت تدور في خلد الأئمة المجتهدين كثير من الأحكام لم يدونوها، إما لأنهم يراجعوها وماتوا وهم يراجعوها، أو لأنهم أعادوا النظر فيها، أو لأنهم سكتوا عنها انتظارا لدليل يظهر لهم. ولكن هناك في نفوسهم كانت أحكاما كثيرة، كانت هناك أحكام كثيرة في نفوسهم لم يخرجوها في الكتاب. إذا ما يحمله الفقيه في صدره يكون أكثر بكثير جدا 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 مما يخرجه في الكتاب، ويخرج ما في الكتاب جملة يظنها إيه؟ يظنها كما أن البخاري. تعالوا نتأمل هذا في كل العلم، الذي يخرج في الكتب هو بعض العلم ليس كل العلم. طب لماذا يخرج الإمام هذا الذي كتبه؟ يخرجه لغلبة ظنه أنه بهذا يدل على باقي العلم. إمام البخاري انتقى كتابه من كام؟ من 100,000 حديث صحيح؟ وفي الآخر طلع منها 8,000 حديث مش كده؟ إذا هو انتقاها انتقاء يظن بأن هذه الأحاديث هي أصول الأحاديث التي إيه؟ لم يخرجها، صح؟ كذلك الأئمة الفقهاء يظنون أن ما أخرجوه هذا مناسبا للحجم، مناسبا لمسألة الدلالة على باقي الإيه؟ على باقي الفقه. خلاص واضح المسائل. ولذلك إذا لم تجد مسألة فهم ينتظروك أن تخرج هذه المسألة على ما ذكر. خلاص طيب، وعشان كده دي أول حاجة، هو مين الفقيه؟ من الفقيه؟ ولذلك لا يصح أن تأتي لفقيه فتعرض عليه مسألة فيقول لك فيها الله أعلم أو دعني أراجع، فتقول هذا ليس بفقيه، فقيه عندي من علم كل فرع الفقهي. لا، ليس هذا صحيح. ولكن إذا عرضت عليه قولا فقهيا يستطيع أن يزن لك هذا القول الفقهي، صحيح؟ يرفضه ويقبله بموازين ومعايير. هذا الأول. الأمر الثاني